الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخير والشر والسواء يعلم الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. قال رحمه الله: الشر والخير مقدران على العباد. هذا بحث في القدر، والإيمان بالقدر كما سبق وتكرر هو أحد أركان الإيمان الستة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره. وهنا المؤلف رحمه الله أخذ هذا له من الحديث: الشر والخير بقدر الله، هذا هو لفظ الحديث: فتؤمن بالقدر خير وشر. فالشر مقدر من الله سبحانه وتعالى، والخير مقدر، لأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. فلا بد من الإيمان، لا بد من الإيمان بذلك. والله جل وعلا خلق الخير وخلق الشر لحكمة، كما قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يتميز لذلك أهل الإيمان والتوحيد والانقياد لله من أهل الكفر وأهل الشرك وأهل الإلحاد، يتميز بذلك ويتبين هذا من هذا. ولو لم يكن هناك خير وشر ما تميز هذا. فمثلا الأعمال الصالحة والطاعات والصدقات والحسنات موجودة من الخير، وكذلك المعاصي والشرور والفسق والكفر والنفاق أيضا موجودة إلى جانب الطاعات والخيرات. وكل نوع له عشاق، فالشر يعشقه الناس ويستحسنونه ويتخذونه، والخير يعشقه الناس ويحبه الناس فيأخذون به وينشغلون به. فيتميز أهل الإيمان من أهل الكفر والنفاق. فلولا وجود الخير والشر، الله قادر على أن يجعل الدنيا كلها خير، ولا يجعل فيه معاصي ولا يجعل كفر، لا يكون هناك كفر ولا يكون هناك شرك ولا يكون هناك زنا ولا سرقة ولا خمر ولا ربا. الله قادر على أن لا توجد هذه الأشياء، ولكن في وجودها، وإن كانت هي مضرة في نفسها، لكن في وجودها مصلحة، وهو أن يتميز أهل الإيمان من أهل النفاق والكفر. هذه فتنة، نبلوكم بالشر والخير فتنة، هذا الشر والخير في الأعمال، كذلك الشر والخير في ما يجري من الفقر والغنى والمرض والصحة والخصب والجد، كل هذا من الخير والشر أوجدهما الله سبحانه وتعالى للابتلاء والامتحان، يتميز من يصبر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويتضرع إليه، ممن يجزع ويتسخط ويعترض على الله سبحانه وتعالى. ففي وجود الخير والشر في هذا الكون حكم عظيمة، والله جل وعلا لا يخلق شيئا عبدا، خلق الخير لحكمة وخلق الشر، خلق الشر لحكمة. مثلا المساجد موجودة والمسارح موجودة، الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يذهب إلى المساجد ويذكر الله ويتلو الكتاب يصلي، قسم يذهب إلى المسارح والمحلات نوادي العري ونوادي الفحش، يعني هو نفسه سألفها تميل إليها، كل ميسر بما خلق له، الخير والشر بقضاء الله وقدره، الخير يحبه الله ويرضاه ويقدره ويخلقه، والشر يبغضه الله ويسخطه، ولكنه يخلقه ويوجده لحكمة للابتلاء والامتحان، للابتلاء والامتحان. ولو لم يوجد شر ما ظهر النفاق ولا ظهر الكفر ولا ظهرت عداوة الرسل، ولا تميز الناس، صاروا كلهم ما يدرى وش المطيع وما يدرى وش الصادق من الكاذب، ولا يدرى وش المطيع من العاصي. فهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، قد يعترض معترض ويقول إذا كان الله يبغض الشر ويبغض الكفر ويبغض الشرك ويبغض المعاصي، فلماذا يقدرها ويبغضها؟ قل قدرها لحكمة من أجل أن يتبين الناس ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. نحن لا نعلم من هو الشقي من السعيد، لا نعلم، لكن الأعمال هي التي تميز لنا الشقي من السعيد، الأعمال. فمثلا المساجد هذه موجودة ونوادي العري، الله قادر على أنه يدرك نوادي العري والمسارح، قادر على أن يرسل عليها الطارقة ويحرقها ويدكها ولا تدري، لكن في وجودها حكمة من الله سبحانه وتعالى، كما ترون كما تسمعون. يوجد أيضا ولأجل يوجد الجهاد في سبيل الله، يوجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، توجد الموالاة والمعاداة، موالاة في الله والمعاداة في الله، كل هذه الأمور ما تصلح إلا ما توجد إلا إذا وجد المتضادات، الخير والشر. الله يخلق الأضداد لحكمة عظيمة. نعم.
والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به بينه عن فعل،
الاستطاعة وهي القدرة من الإنسان، الاستطاعة هي القدرة من الإنسان على قسمين. القسم الأول استطاعة يتعلق بها التكليف، يتعلق بها التكليف والأمر والنهي. والنوع الثاني استطاعة يستطيع بها الإنسان الفعل والتنفيذ، يستطيع بها الإنسان الفعل والتنفيذ. النوع الأول هو الاستطاعة التي يتعلق بها التكليف والأمر والنهي، هذه معناها الوسع ومعناها الوسع، يعني أن يكون الإنسان عنده وسع في أن يفعل أو لا يفعل، عنده وسع في أن يفعل أو لا يفعل، عنده إمكانية تمكن، إنسان عنده تمكن إن يفعل أو لا يفعل. هذا يتعلق به التكليف والأمر والنهي. الإنسان اللي ما عنده تمكن ولا عنده وسع هذا لا يكلم، مثل المجنون، مثل الصغير، هذا ما عنده تمكن لذلك لا يكلم، ما عنده تمكن لذلك لا يكلم، لأنه ما عنده تمكن من الفعل ولا يؤمر ولا ينهى. طفل مثلا عمره 4 سنوات أو 3 سنوات هذا ما عنده تمكن، لأن ما عنده عقل. طفل عمره 7 هذا عنده عقل فيؤمر وينهى، لكن لا من باب الإيجاب والإلزام ولكن من باب التربية و تدريب على العبادة والطاعة، لكنه إيجاب. الإيجاب ما يبدأ إلا عند بلوغ سن التكليف، ولذلك يسمونه سن التكليف، لأنه إذا بلغ صار بإمكانه أن يفعل وبإمكانه أن يترك، فحينئذ تجب عليه الأوامر وتجب عليه الطاعات، تحرم عليه المعاصي والمخالفات، لأنه صار عنده تمكن في أن يفعل أو لا يفعل. هذه الاستطاعة هذه تكون قبل الفعل، هذا النوع من الاستطاعة يكون قبل الفعل. أما الاستطاعة التي جهة التنفيذ وإيجاد الشيء فهذه تكون مع الفعل. نضرب لكم مثلا الحج، الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. هذه استطاعة التمكن، استطاعة التمكن، فيجب الحج على من يجد السبيل ويستطيع السبيل وهو الزاد والراحلة، فإذا وجد الزاد والراحلة وجب عليه الحج لأن عنده تمكن، هذا قبل الفعل. أما الفعل تنفيذ الحج قد لا يكون عند الإنسان قدرة، هو وجب عليه لكن ما عنده قدرة للتنفيذ، مثل أن يقول مريض إذا لم يكون في وقت الحج مريض لا يستطيع السفر، أو يكون كبير هرم ما يستطيع السفر، أو يكون هناك خوف في الطريق لا يستطيع، ما في أمن، هذا لا يستطيع استطاعة تنفيذ وفعل، لا يستطيع استطاعة التمكين والفعل، وإلا هو يستطيع استطاعة التكليف، فلذلك يكون الحج واجبا عليه وباقيا في ذمته. ومثل إذا دخل وقت الصلاة وجبت الصلاة على من عنده تمكن، وجبت الصلاة على من عنده تمكن من فعلها، ولا تجب على من ليس عنده تمكن، مثل المجنون، مثل المرأة الحائض والنساء عندهم تمكن هؤلاء، فلا تجب عليهم بدخول الوقت. أما من عنده تمكن فإنها تجب عليه بدخول الوقت، لكن عند التنفيذ قد يكون عنده عجز، ما عنده استطاعة إنه يلتف الصلاة على الوجه المطلوب، فيصلي على حسب استطاعته. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. هذه الاستطاعة التي مع الفعل. أما الصلاة فقد وجبت عليه وله مريض، لدخل الوقت وجبت الصلاة عليه وله مريض، ولوه خايف ولوه مسافر يجب عليه الصلاة لأنه يتمكن من فعله. هذه الاستطاعة التي قبل الفعل. أما الاستطاعة التي مع الفعل فهذه قد تكون معدومة نهائيا، وقد تكون موجودة ولكن غير تامة، استطاعة غير تامة، فيجب عليه بقدر ما يوجد من هذه الاستطاعة. اتقوا الله ما استطعت، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسع الذي تقدر عليه من الطاعة تأديبا، واللي ما تقدر عليه ما تكلف به، تعفى منه، وإن كان في الأصل واجبا عليها لكن تعفى منه لأنها لا تستطيع الأداء. هذا هو تقسيم الاستطاعة، استطاعة قبل الفعل، ومعناها الإمكانية والتمكن، واستطاعة مع الفعل، وهذه معناها التنفيذ وفعل المأمور. وفرق بين الاستطاعتين، فرق بين الاستطاعتين.
وأما الاستطاعة من جهة التصرف والتمكن والسلامة على فهي قبل الجهد.
هذا النوع الأول. نعم، اقرأ الاستطاعة.
والانتظار الذي يجب إذا سعر منه التوفيق الذي لا يكون عيوبا المخلوق به من يظهر الفعل.
الاستطاعة الفعل، الاستطاعة التي مع الفعل. نعم.
وأما الاستطاعة الذي يجب أن تقدم وقع السمك والكلام إلى ذلك هي قبل الجهد.
أي نعم، وفرق بين ذلك، بين الاستطاعتين. نعم.
ومما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
الخطاب وهو الوجوب، خطاب الشرع يتعلق بالاستطاعه التي قبل الفعل، وهي استطاعه التمكن، استطاعه التمكن، هذه يتعلق بها التكليف والامر والنهي. نعم.
وأفعال من أجل الله نعم.
هذه مسألة أخرى وهي مسألة أفعال العباد. هذه حصل عندها خلاف ومزلة أقدام ومظلة أفهام عن العباد، هل هي مخلوقة لله أو هي من خلق العباد؟ مخلوقة لله وليس للعباد فيها أي تدخل، وإنما العباد مثل الآلة التي تحرك والريشة التي تهب بها الرياح، أو أن العباد يفعلونها وليس لله فيها تدخل، يفعلونها استقلالا وليس لله فيها أي تدخل. القول الأول هو قول الجبرية، الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور ما له تدخل في أفعاله، هي خلق الله محض خلق الله وليس للعبد فيها أي تدخل، يصلي ويصوم ويحج ويعمل ويجاهد، هذا تحرك غير إرادي، تحرك من غير إرادي، الله هو الذي يحركه، الله هو الذي يحركه وليس له إرادة وليس له مشيئة، هذا قول الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور على أفعاله. فسموا الجبرية وإمامهم الجهم بن صفوان وأتباعه هو قول الجهمية قاطبة، وهذا ضلال، هذا ضلال مبين، فمعناه أن الله يعذبه على شيء ليس له فيه استطاعة، معنى هذا أن الله ظالم الله لأنه يعذبه على شيء ليس من فعله وليس له فيه استطاعة، وإنما الله يعذبه على فعل الله ويثيبه على شيء لم يفعله، وإنما الله هو الذي فعله، هذا قول الجبرية، وهذا أخبث مذهب. القول الثاني العكس مضاد له تمام وهو قول المعتزلة، يقولون لا، الأفعال هي من إنتاج العبد بإرادته المطلقة ومشيئته المطلقة وليس لله تدخل فيها، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. فكلا الطائفتين غلط، الجبرية غلط في إثبات إرادة الله سبحانه وتعالى، والجبرية القدرية المعتزلة يسمون القدرية غلوا في إثبات قدرة العبد، إثبات قدرة العبد وأنه يستقل عن الله جل وعلا، وكلا الطائفتين كلاهما ضال، لأن الأولى يلزم عليها أن الله يعذب العباد أو يجيبهم على شيء ليس من أفعاله، والطائفة الثانية يلزم عليها أن الله عاجز سبحانه وتعالى، وأن الله يشاركه المخلوق في الخلق والإيجاد، وهذا قول المجوس، ولذلك سموا المعتزلة سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا أن أحدا يخلق مع الله، المجوس يقولون إن للكون خالقين، خالق خلق الخير وخالق خلق الشر، لذلك سموا بالمجوس، سموا بالثانوية، سموا بالثانوية لأنهم يثبتون خالقين اثنين، واحد يخلق الخير وواحد يخلق الشر، المجوس الثانوية. المعتزلة زادوا عليهم ولم يقتصروا على خالقين فقط، فقالوا كلهم يخلقوا على نفسه، فأثبتوا خالقين مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك يسمون بمجوس هذه الأمة، معتزلة يسمون بمجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا خالقين مع الله. أهل السنة والجماعة توسقوا في الأمر على ضوء الكتاب والسنة، فقالوا أفعال العباد هي فعلهم بإرادتهم ومشيئتهم، وهي خلق الله سبحانه وتعالى، فهي خلق الله وهي فعل العباد، يجتمع فيها الأمران، يجتمع فيها أنها خلق لله. الله جل وعلا يقول والله خلقكم وما تعملون، ويقول جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فالله هو المنفرد بالخلق والتقدير، والعبد له مشيئة وله إرادة وله فعل، يصلي باختياره أو يزني باختياره أو يعمل الطاعة باختياره أو يعمل المعصية باختياره، عنده اختيار وعنده قدرة، يستطيع بهما أن يفعل وأن يترك، أليس كذلك؟ يستطيع يصلي ويستطيع أنه يزني، ويستطيع أنه يعكف في المسجد، ويستطيع أنه يعكف في دور النوادي العري والإباحية، موضوع هو اللي باختياره يروح للمسجد وباختياره يروح للنوادي النجوم والإباحية، هو باختياره، الله أعطاه اختيار وأعطاه قدرة. أما الإنسان اللي ما عنده قدرة هذا الله عفى عنه، المجنون والمكره اللي ما له إرادة ولا اختيار وإنما أكره على الشيء، هذا لا يؤاخذ لأنه ما عنده إرادة ولا عنده قصد. أما الإنسان اللي عنده إرادة وعنده قصد، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فهذا هو الذي يفعل الخير لنفسه ويفعل الشر بنفسه، والثواب والعقاب يتعلق على فعله هو، ما يتعلق على خلق الله وعلى فعل الله سبحانه وتعالى، إنما يؤاخذ بكسبه وفعله هو، ويتعلق الثواب بذلك والعقاب بفعل العبد. الله جل وعلا يقول إن الذين آمنوا إلا الذين كفروا، فأسند الإيمان إليهم وأسند الكفر إليهم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يعص الله ورسوله أسند الأفعال إليهم، ولا لا؟ أسند الطاعة والمعصية إلى العباد. فالعبد عنده قدرة وعنده إرادة، يستطيع بها أن يفعل ويستطيع أن يترك، والثواب والعقاب يتعلق بهذه الإرادة وهذا الفعل. الدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فأثبت لله مشيئة وأثبت للعبد مشيئة، وجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، قال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم، شاء عند اختياره أن يستقيم على طاعة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فقول لمن شاء منكم أن يستقيم هذا رد على الجبرية، وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله هذا رد على القدرية. فأهل السنة والجماعة جمعوا بين هذا وهذا على ضوء الكتاب وعلى ضوء السنة النبوية. إذن فالأقوال في أفعال العباد ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. طرف الأول قول الجبرية الذين ينفون إرادة العبد ومشيئته ويجعلون الفعل لله فقط وليس للعبد أي اختيار. وقول المعتزلة الذين ينفون قدرة الله وإرادته في أفعال العباد وأن العباد يستقلون في أفعالهم، والوسط هو قول أهل السنة والجماعة أن فعل العبد يجتمع فيه الأمران، خلق الله وفعل العبد. مثلا لو جئت بتمر، لو جئت بتمر تقول هذا التمر خلق الله أليس كذلك؟ ولكنه طلع هذه النخلة، وطلع هذه النخلة من إنتاجها ومن ثمرتها، وهو في نفس الأمر خلق الله. كذلك الفعل هو خلق الله وهو فعل العبد، من إنتاج العبد ومن كسب العبد، ولا تنافي بين هذا وهذا. نعم.
ولم يكلفه الله تعالى إلا ما يطيقون.
قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله لا يكلف العباد بما لا يطيقون. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله لا يحمل العباد ما لا يطيقون إلا من باب العقوبة، كما حمل بني إسرائيل بسبب تعنتهم، حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. فبظلم من الذين هادوا، ظلم بسبب الظلم، بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وآخرهم الربا وقد نهوا عنه. الله عاقب بني إسرائيل وكلفهم بما لا يطيقون عقوبة لهم، ولهذا جاء الدعاء: ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبل. حمل الله بني إسرائيل الأسر بسبب ذنوبهم وإعراضهم عقوبة لهم، وإلا فالله يريد اليسر لعباده ولا يريد بهم العسر. فالله لا يحمل العباد ما لا يطيقون فضلا منه وإحسانا ورحمة بهم، وإلا لو شاء لحملهم، ولكنه رحيم سبحانه وتعالى. وإن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم.
ولا يطيقون إلا ما كلفهم.
هذه فيها مؤاخذة العبارة دي: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، ليس بصحيح، بل يطيقون أكثر مما كلفهم، ولكنه سبحانه أراد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، فوضع عنهم المشقة، وضع عن العباد المشقة، وشرع لهم الدين اليسر، ونهاهم عن الغلو في العبادة والتنطع والزيادة على الاعتدال، نهاهم بالعبادة عن الزيادة على الاعتدال. فلا يجوز للإنسان أن يصلي كل الليل ولا ينام بس، ولا يجوز له يترك الزواج ويتبتل يقول هذا عبادة فقط للعبادة، ولا يجوز أن يصوم الدهر ولا يفطر أبدا. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصلي وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، ومن رغب عن سنتي فليس مني. العباد يستطيعون أكثر مما كلفهم الله، ولكن الله لا يريد المشقة عليهم، رحمة منه سبحانه وتعالى. فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ما تأخذ من ليلهم ونهارهم شيء، ولم يقل لهم صلوا الليل والنهار لا تفطرون أبدا، صلوا لا تفطرون، صلوا مثل الملائكة لا تفطرون أبدا، لا يستطيعون هذا، يشق عليهم يستطيعون لكنه يشق عليهم. يستطيع الإنسان أن يصلي الليل كله لكن الله لا يرضى له المشقة والعسر، بل يصلي من الليل وينام، يعطي نفسه حظها من الراحة. فالله جل وعلا كلف العباد ما فيه يسر وليس فيه مشقة. نعم، فأول العبارة صحيح، لا يكلفهم ما لا يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذه ما هي الصحيح فيها نظر. نعم.
وهو تقدير ما قضى الله
قوة إلا بالله، هذه الكلمة العظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول إلى تحول من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى، ما تقدر تتحول من حال إلى حال إلا بالله، بإعانة الله سبحانه وتعالى. وكذلك ليس لك قوة إلا من قوة الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه التسليم لله عز وجل والبراءة من الحول والقوة. الإنسان لا يعجب بحوله ولا بقوته، وإنما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولا قول لا حول ولا قوة إلا بالله لكلمة عظيمة فيها التسليم لله عز وجل، وفيها الاستعانة به، تستعين بالله سبحانه أنه يعينك على الطاعة والتحول من المعصية إلى الطاعة، تحول من الكفر إلى الإيمان، التحول من بيتك والذهاب إلى المسجد، هذا لا تستطيعه إلا بحول الله وقوته، ما تستطيع السفر للحج الله بحول الله وقوته، لو وكلك الله إلى جهدك ما استطعت، ولكن الله يعينك ويمدك بحوله وقوته سبحانه وتعالى، لا بحولك أنت ولا بقوتك. المال الذي تحصل عليه هذا ما حصلت عليه بكدك وكسبك فقط، كدك وكسبك سبب، أما التوفيق والإيمان والبركة فهي من الله سبحانه وتعالى. نعم.
نقول
هذا شرح من المؤلف لهذه الكلمة، نقول نعم.
نقول لا قيمة لأحد ولا قرية لأحد ولا تطول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله.
نعم، هذا في رد على المعتزلة، يقولون أن الإنسان يستطيع أنه يستقل عن الله جل وعلا. نعم.
ولا قوه لاحد على اطلاق الله والثبات عليها الا بكونه
الا، هذا رد على المعتزله. نعم.
وكل شيء يجري بمشيئه الله تعالى وعلمه وقضائه
وقدره، كل شيء يجري في هذا الكون فانه يجري بمشيئه الله، مشيئه الله سبحانه وتعالى، لا يقع في ملكه شيء إلا بما شاء، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وكل ما يجري فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقضاءه، قضاه الله وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ، فكل ما يجري في الكون فقد علمه الله وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ.
نعم.
وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت للعبد مشيئة، ولكنه جعلها داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن العبد لا يستطيع المشيئة إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. مهما عملت من الأسباب ومهما عملت من الأمور، إذا لم يقدر الله المسبب فلا تنفعك الأسباب ولا التعب ولا جميع الأعمال، لا تنفعك إذا لم يقدر الله النتيجة والشاوى والمسبب، فأنت عليك العمل وفعل الأسباب، وعلى الله التوفيق، على الله التوفيق سبحانه وتعالى. أما إنسان يقول أنا أستطيع بالأسباب أن يحصل ما أريد، هذا ما هو صحيح، ما تستطيع الأسباب، ما تقتضي وجود المسببات، لكن أنت مأمور بفعل الأسباب. وأما النتيجة فهي عند الله سبحانه وتعالى، فمن العبد فعل السبب ومن الله التوفيق. نعم.
يفعل ما يشاء الله ويرضى،
هو جل وعلا يفعل ما يشاء من الخير ومن الشر ومن الطاعة والعبادة ومن النعمة ومن النقمة، وهو غير ظالم لعباده، لأنه يضع الأشياء في مواضعها، ويضع النعم ويضع الرحمة ويضع التوفيق في من يتأهل لذلك، من هو أهل لذلك، ويحرم من التوفيق ويحرم من الطاعة ويحرم من الإكرام من لا يستحق هذا الشيء، وهو أعلم سبحانه وتعالى، وغير ظالم لعباده، لأنه يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها، فلا يعذب العاصي، فلا يعذب المطيع، لا يعذب المطيع والرجل الصالح لا يعذبه، ولا يثيب العاصي على معصيته أو يكرمه على معصيته، هذا معناه أنه لا يضع الأمور في مواضعه، والله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى، فهو يضع توفيقه ويضع كرامته ويضع رحمته في من يستحقها ويتأهل لها ويطلبها من الله سبحانه وتعالى ويفتقر إلى الله، ويحرم من ذلك من لا يستحق الكرامة، يضع العقاب والعذاب والنقمات في من يستحقها من العباد. نعم.
ونزه
الله عن كل عيب وعن كل شيء، هو منزه سبحانه وتعالى، هو الكامل في ذاته والكامل في أسمائه وصفاته، والكامل في أفعاله وخلقه سبحانه وتعالى. نعم. لا يسأل جل وعلا عما يفعل، لأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وواقعا موقعه أما العباد العباد يسألون عن أفعالهم لأنهم يخطئون ويضعون الأمور في غير مواضعها، فالعبد يسأل عن أفعاله لأنه يسيء ويخطئ ويتصرف تصرفا سيئا وغير لائق، فهو يسأل عن أفعاله. أما الله جل وعلا فإن أفعاله في غاية الحكمة وواقعة موقعها اللائق بها، فلا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، فهذا فيه فرق بين الخالق والمخلوق. الله جل وعلا لا يخطي أبدا في أفعاله، وأما العبد فهو ملازم للخطأ إلا إذا وفقه الله سبحانه وتعالى. العبد عنده هوى وعنده شهوة وعنده ظلم وعنده حسد وعنده كبر وعنده أمور تقتضي أنه يخطي في أفعاله تصرفاته، يسأل عن هذا التصرف السيء. أما الله جل وعلا فعنده العدل والرحمة والفضل وهو الكامل سبحانه وتعالى، فأفعاله في غاية الحكمة وفي غاية العدل وفي غاية الرحمة، تقع موقعها اللائق بها، لا يخلق شيئا عبثا ولا يعذب من لا يستحق العذاب ولا يكرم من لا يستحق الكرامة، بل هو يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى. نعم.
هذه
مسألة فقهية تتعلق بالعقيدة أيضا، وهي مسألة عظيمة جدا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعبد ينقطع عمله بالموت إلا ما تسبب في بقائه بعد موته، ما تسبب هو في بقائه بعد موته، مثل الصدقة الجارية، يعني وقف وقفا، وقف وقفا يجري بعد موته، وقف خيري، بنى مسجدا أو بنى فتح مدرسة لتعليم القرآن وتعليم العلم، فما دام هذا المسجد يصلى فيه وما دامت هذه المدرسة يدرس فيها كتاب الله وسنة رسوله ويتلقى فيها العلم فأجرها يجري. ووقف ماء لسقي الناس يستقون منه، عين ولا بير ولا سقاية يشرب منها الناس والدواب بعد موته، يجري له الأجر ما دام هذا الوقت ينتفع به. أو علم علم الخير وعلم درس الناس العقيدة ودرسهم الفقه ودرسهم ما ينفعهم وصاروا تلاميذ وتلاميذ تلاميذ، صاروا إمام، هو الإمام الذي علم وهو الذي بدأ، فيجري عليه أجر تعليمه. أو كتب كتبا وألف كتبا تنفع الناس يجري عليه أجرها، هذا من العلم الذي علمه، علم ينتفع به بعد وفاته. أو ولد صالح، هذا أيضا من أسبابه، ولد صالح يدعونه لأنه تزوج ورزقه الله ولدا صالحا، تزوج بنية عفاف نفسه وبنية وبطلب البرية الصالحة، وتسبب فيها هذا من فعله. إن أولادكم، قال صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من كسبكم، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. فالولد من كسب، يعني إذا كان صالحا يدعو له ومميز يصل دعاؤه له، هذا مما تسبب به قبل موته. فالعبد لا يعني ينقطع عمله عند الموت إلا الأشياء التي تسبب بها وبقيت بعد موته، هي من عمله أيضا. عمل الناس هل ينفعه؟ هل حين خلصنا من عمله، عمله اللي عمل قبل موته وعمله اللي تسبب فيه هذا له ينفع، لكن عمل الناس هل ينفعه أو لا ينفعه؟ هذا محل الخلاف. قال الله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لا لفظ الآية على أنه ما ينفع الإنسان إلا سعيه أو ما تسبب فيه كما سبب. فظاهر الآية أن الإنسان ما ينفع عمل غيره أبدا، لا دعاء الناس ولا صدقتهم عنه ولا إلى آخر، هذا ظاهر الآية. وبهذا أخذ طائفة من العلماء قالوا لا ما ينفعه العمل هذا ولا ينفع عمل الآخر بهذه الآية، أخذوا بظاهرها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء أنها تنفع الميت من عمل غيره، وذلك مثل الدعاء والاستغفار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، استغفار استغفارنا وينفع الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هذا يشمل الأموات أيضا، يشمل الأموات فينفعهم الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين إذا دفنوا أخاهم وفروا من دفنه أن يقفوا على قبره وأن يسألوا له وأن يستغفروا له ويسألوا له التثبيت، أليس هذا عمل الآخرين وينفع الميت وهو في قبره؟ استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الصدقة أيضا من الغير تنفع الميت، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن أمه ماتت ولو تكلمت لتصدق، أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عن أمك، تصدق عن أمك، هذا فعل الغير. وكذلك الحج، الحج أيضا هو عمل الغير وينفع المحجوج عنه، جاءت به الأدلة. قال لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ أو قريب لما؟ قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لا، هذا عمل غير وينفع الميت وهو الحج. امرأة جاءت تسأل النبي إن أمها أدركتها فريضة الحج أو أبوها أدركت فريضة الحج ومات ولم يحج، فأحج عنها؟ أو أنها نذرت أن تحج فأحج عنها؟ قال نعم حج عن أمها. فالحج والعمرة في الحديث حج عن أبيك واعتمر، الحج والعمرة من الغير تنفع الميت بعد موته. فتكون هذه الأدلة الاستغفار والدعاء والصدقة والحج والعمرة، هذه الأمور تنفع الميت بهذه الأدلة، فتكون مخصصة للآية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، تكون مخصصة للآية، فالآية عامة وهذه الأدلة خاصة فتخصص بها. هذا قول أهل السنة والجماعة أن الميت ينتفع بما قام الدليل عليه من الأدلة، قام الدليل على الدعاء والاستغفار والصدقة والحج، هذه الأمور تنفع الأموات بعد موتهم، وإن كانت من عمل غيرهم فتكون مخصصة للآية الكريمة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وطائفة الغلط زادت وقالت ينفع الميت كل شيء، وصاروا يستأجرون المقرئين بعد الموت، يعني يؤجرون مقرئين ما لهم قصد إلا الأجر، يجون يقرون يقولون هذا يروح أجر الميت، منين الأجر؟ هذا ما قرأ من أجل الثواب، قرأ من أجل الأجر، ليس له ثواب. هذا من ناحية، والناحية الثانية هذا عمل مبتدع، ما ورد أن الميت يقرأ عنه أو يقرأ عند قبره بعد موته أو يقرأ على المقابر، هذا ما عليه دليل وهو بدعة، فإذن الناس في وصول الثواب إلى الميت ثلاثة أقسام. قسم منعه مطلقا، واحتجوا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا لا شك غلط لأنه تعطيل للأدلة الأخرى. وقسم غلوا وزادوا حتى أتوا بأشياء ما عليها دليل، القراءة عند القبر، القراءة في المقابر، قراءة الفاتحة لروح الميت، استئجار المقرئين. شوفوا سبحان الله، لو أنها الإجرة اللي يعطونها المقرئين تصدقوا عن الميت، أعطوه فقير صار موافق للسنة وينفع الميت. أما هذا العمل فهو ما ينفع الميت ولا ينفع الحي، هذه نتيجة عدم العمل بالسنة، وأن الإنسان يعمل برأيه وبتقليد الآخرين من غير هداية. فهؤلاء غلوا في إيصال الثواب إلى الميت حتى جاءوا لأشياء ما عليها دليل من الكتاب ولا من السنة. أما أهل السنة فإنهم توسطوا وقالوا الأصل أن الميت لا ينتفع إلا بعمل، إلا ما دل الدليل عليه من عمل غيره، واقتصروا على هذه الأدلة فقط، وهذا هو المذهب الصحيح المتمشي مع الأدلة. نعم.
والله تعالى يكفي
نقف عند هذا.
الله يجزيكم خير الشيخ. هذا السائل يقول: ما هو القدر الحديث؟ نسب لبعض العلماء لما قتال الجماعة الحديث خاصة عن الوصف الحميد بين القدرية الأولى يوصلون لبعض.
حسن البصري رحمه الله من أئمة أهل السنة، من أئمة التابعين، لا نسب إليه خطأ في أمر القدر، لا ولا قتال هيك. كل هؤلاء من أئمة التابعين يكذبون عليهم هذه الأمور. نعم. أظن عندهم أن ما فيها الاستطاعة التي هي قبل الفعل، هذه ما هي عندهم، ما عندهم إلا الاستطاعة التي مع الفعل، وهذا غلط بلا شك. نعم.
ما السؤال يقول يطلق عليهم نصران السنة والجماعة؟
من هم؟
الأشعرة.
لا، ما هم من أهل السنة والجماعة، هم من الكرامية، هم من الكرامية، ما ليسوا من أهل السنة والجماعة. أما أبو الحسن نفسه بعد توبته ورجوعه صار من أهل السنة والجماعة، أما هم لا، هم ينتسبون إليه كذبا وليسوا على مذهبه الذي انتهى إليه ورجع إليه في آخر حياته رحمه الله. نعم. لأنها من توفيق الله سبحانه وتعالى، لأنها من توفيق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هي من الحول والقوة، هي من توفيق الله، لولا أن الله أعانك وأقدرك ما استطعت تصلي ولا استطعت تصوم ولا استطعت تجري شيء. نعم. هذا قول باطل والعياذ بالله، هذا قول الجبرية، يقول اني مجبر على المعصية ولا لي اختيار ولا لي، هذا قول الجبرية تماما، فهو قول باطل وهو احتجاج من الشيطان، ولا يحتج بالقدر على المعاصي، المعاصي تجب التوبة منها والابتعاد عنها، إنما يحتج بالقدر على المصائب، إذا أصابتك مصيبة لا تجزع، قل هذه بقدر الله وقضاء. أما المعاصي فلا يجوز الاحتجاج بالقدر عليها. هذا قول الجبرية قبحه الله. نعم.
سبحانك الله. كيف الجمع بين قوله تعالى ومن ينتهي غير الاسلام الا فليس بعد منه وقوله من الذين امنوا والذين امنوا وقالوا الى قوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
هذا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. من كان على دين صحيح من الأديان السابقة على دين صحيح ولم يحرف ولم يبدل فهو من أهل الجنة، لأنه التابع لذي من أنبياء الله وغير مغير وغير مبدل. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل الجنة ولا يكون مسلما إلا من اتبعه من جميع أهل الأرض من يهود ونصارى وغيرهم. نبهوا لهذا. نعم.
جزاكم الله. قال تعالى إن الله علم أن الله يقول بين الله وقلبه لا تدخل سير الآية.
نعم، الله يعاقب الإنسان ولا يوفقه للتوبة ولا يوفقه لقبول الحق عقوبة له، لأنه لما أعرض عن الحق ولم يقبله في أول الأمر يعاقب بعد ذلك لأن يفسد قلبه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم عقوبة له. زاغوا، قال زاغوا هم يعني زاغوا أعرضوا عن الحق ولم يقبلوه رفضوه لأهوائهم ولشهواتهم، الله جل وعلا عاقبهم لأنهم لا يرجعون إلى الحق. صمهم بكم عمي فهم لا يرجعون، هذه عقوبة. الله العظيم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم، يعني هذا هو السبب، كما لم يؤمنوا به أول مرة. فمن تبين له الحق ورده ولم يقبله فإنه لا يوفق له بعد ذلك، نسأل الله العافية. عقوبة الله. نعم.
كيف
الموضوع بين قولنا ان الشر من الله تعالى الله وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشر غير الكريم؟ ما ينسب الشر الى الله، ولكن يقال هو خلق الله، خلقه الله لحكمه، خلقه الله لحكمه. فلا يقال شر الله، يقال هذا شر الله، لا، بل هذا شر العباد. الله قدره عليهم وخلقه لحكمه، لكن ما يقال هذا الشر الله، فلا ينسب الى الله، لا ينسب الى الله الا الخير. نعم.
الله
الكسب مثل الفعل، كسب وفعل معنى واحد، يعني فعل، معنى قول الكسب يعني فعل. ولا كما قال سبحانه وتعالى تجزى كل نفس بما كسبت، بما كسبت، بما كسبوا، سماه كسبا وهو فعل، هو الفعل.
نعم.
لا حول بس، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تكمل مثل اللي يقول لا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ولا يكمل الآية. نعم.
الله.
ويقول ويل للمصلين ولا يكمل، يأخذ بعض الكلام ويأخذ بعض. نعم.
الله.
كيف
الجمع بين
ما يلقاه الكفار في هذه الدنيا من النعم هو من باب الاستدراج لهم، من باب الاستدراج لهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم يزداد مثله، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا وأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فما بأيدي الكفار من النعم هذا استدراج لهم وقد يكون لبعض أفرادهم هم كلهم بعض أفرادهم يكون له حسنات في هذه الدنيا فيجازيه الله بها في الدنيا الكافر إذا عمل حسنة فإنه يجازى بها في هذه الدنيا أما في الآخرة فليس له ثواب نعم فالكل ما ينعمون به هو من باب الاستدراج أما بعض أفرادهم فقد يجازى على حسنة أو حسنات فعلها في الدنيا نعم لا قراءة ما عليها دليل قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت ما عليها دليل قلنا الواجب الاقتصار على الدليل الأصل أنه ما يصل إلى الميت إلا عمله إلا ما دل عليه الدليل من عمل غيره ولم يجد أن قراءة القرآن يصل ثوابها إلى الميت نعم وقراءة القرآن عمل بدني عمل بدني نعم أجرها لصاحبها الذي قام بها الصلاة ما يصلي تقول أصلي للميت لأن يعني الصلاة عمل بدني وأجرها للمصلي ولا يروح لغيره الأعمال البدنية غير الأعمال المالية نعم طيب تصدق على نبي حيا أو ميت صدق ورد فيها الدليل نعم ولذلك توحي عن نفسك وعن أهل بيتك وعن أقارب وهم وهم أحياء وتضحي عنهم وهم أموالهم هذا من الصدقة نعم الإرادة تنقسم إلى قسمين إرادة كونية وإرادة شرعية المشيئة ترادف الإرادة الكونية فقط ولا ترادف المشيئة ولا ترادف المشيئة ترادف الإرادة الكونية ولا ترادف المشيئة ولا ترادف الإرادة الشرعية نعم فليس هناك إلا إرادة ليس هناك إلا مشيئة كونية مشيئة كونية وليس هناك مشيئة شرعية بخلاف الإرادة فإنها تنقسم إلى قسمين إرادة كونية وإرادة شرعية دينية نعم العزة بصفات الذات العزة التي هي القوة العزة هي القوة والمنعة من صفات الذات نعم هذا السبب يا صلة الرحم سبب والعبد مأمور بفعل الأسباب والطاعات لها آثار حميدة وهناك أقدار قدرها الله على أسباب إذا وجدت هذه الأسباب فإنه يوجد المسبب الله إذا قدر إطالة عبد يسره لفعل السبب الذي يطول به عمره وهو إحسانه إلى أقاربه وبره بوالديه هذا السبب نعم نعم وبعض العلماء يقول لا الأجل ما هو ما يزال فيه ولكن معنى يمسى له، يعني يوفق للطاعة في حياته وفي عمره، يصير عمره مبارك، فكأنه امتد بالطاعة والعمل الصالح. نعم.
ولا
تكرار الأمة في سبع الواحد أنه أعمال كثيرة من الإسلام. لا مو بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سابعوا بين الحج والعمرة. وعائشة رضي الله عنها اعتمرت مع حجها قارنة، واعتمرت بعد الحج بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما ألحت عليه. هذا متابعة من عائشة، متابعة بين العمرة في وقت متقارب، دل على الجواز. لكن الأولى أن الإنسان يبقى في المسجد الحرام في الصلاة فيه والدعاء والطواف أفضل له من العمرة. نعم. وإلا لو راح للعمرة فهي جائز. نعم.
هل يجوز إذا ذهبنا إلى المدينة زيارة قبر النبي عليه السلام وصحابيه رضي الله عنهما للنساء، وعلم أن لهم وقت محدد يصلون الفضل والنظور إلى منزل الأرض، وأن يصلت أن يذهبوا معنا إلى مقبرة البصيرة والشهداء.
لا يجوز للنساء أن تذهب إلى المقابر ولا للتعرف، هذا ممنوع. النساء لا تذهب إلى المقابر ولا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه، وإنما تصلي في المسجد النبوي، ولكن لا تذهب إلى القبر ولا للتعرف. النساء ممنوعة من الذهاب إلى القبور ومن دخول المقابر وتشييع الأموات وحضور الدفن، هذا من عمل الإيجاب خاصة. نعم.
الله عليكم. نرى بعض الناس بعد الميت يدعون الميت مع رفع اليد وتمنى
على الأرض. نعم. طيب، هذا أصل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واشعروا له التبديل فإنه الآن يسلم. نعم. كل يدعو للميت بمفرده، ما يدعو دعاء جماعي، كل يدعو بمفرده ولا يرتبط بالآخرين. دعاء الجماعي بدعة. نعم. لكن الناس مغرين بالأناشيد، هل يقولون مثل الأناشيد؟ نعم. أدعوكم
الله، ما حكم الرجل الذي يصلي صلاة الجمعة فقط؟
حكمه أنه ما هو بيصلي، لا تنفعه الجمعة، الجمعة ما تنفعه. لازم يحافظ، قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات، صلاة الوسطى. فإذا اقتصر على الجمعة لم تنفعه الجمعة ولا تصح منه الجمعة، لأن متعمد ترك الصلاة كافر، ولو صلى الجمعة ما تنفعه لأنه كافر، نسأل الله العافية. نعم. إلا إن كان قصد السائل أنه ما يصلي للمسجد إلا الجمعة، يصلي الباب ببيته، فهذا تصح منه الفريضة، لكن عليه إثم ترك الجماعة، عليه إثم ترك الجماعة لأنه ترك واجبا. نعم.
أتابعكم الله. أقول قيمة الصلاة يا عبد المتاج تتقدم مؤذن المسجد لأذان الصلاة يقرأ في سورة الحرام، فأتى إمام المسجد وصفح المؤذن تتقدم وصلى به تكبيرة المؤذن. السؤال: ما حكم الصلاة؟
صلاة صحيحة، وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، لما خرج وجد الناس يصلون، صليبهم أبو بكر رضي الله عنه لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآه أبو بكر تأخر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عن يسار أبي بكر، جلس يعني اخترق الصف عليه الصلاة والسلام ودخل وصار عن يسار أبي بكر، فهو الإمام وأبو بكر مأموم ومبلغ، يبلغ التكبير عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بنى الرسول صلى الله عليه وسلم على تكبير أبي بكر وابتداء الصلاة، لا جاي الأبد. نعم.
دعوكم الله، ما معنى قوله في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء؟
نعم، الدعاء سبب، قلنا لكم الأسباب مشروعة، الدعاء سبب من الأسباب التي يعالج بها القدر، وهي من القدر، الدعاء من القدر أيضا. الله قدر أنك تدعو،
وصف للدعاء هو قدر، كله من قدر الله جل وعلا. نعم. لا شك، لا شك ان كل ما يجري على الانسان او على الناس او في الارض او في السماء فكله مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ. نعم. ما دام انك صليت المغرب وجاء ناس يصلون العشاء قصرا وانت مسافر يجوز لك القصر، صليت معه اليقصر والناس وش المشكل عليك فيها؟ هذا عمل صحيح. نعم. إلا إن كان قصد السائل أنه يعني صلى المغرب منفرد وجاء ناس يصلون المغرب جماعة، أنت صليت خلاص، ما دام صليت المغرب وانتهيت منها صحت منك ولا يلزمك تعيد المغرب مع الجماعة، ما يلزمك تعيدها. نعم. يجب عليك، يجب عليك أن تكمل المبلغ لأنك نذرت الصدقة 5000 ولم تنفذ إلا نصفها، يجب عليك الإكمال. قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، والصدقة طاعة. نعم. تكفي التوبة، عليك التوبة إلى الله ولا تعود في مثل هذا، والأيمان الكاذبة ليس فيها كفارة، فيها التوبة والاستغفار. نعم. ينتظر الله أن يدخل أحد، ولا يحاول أنه يكفي في الصف، المهم أنه لا يصلي وقت خلف الصف، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا صلاة لفجر خلف الصف، ورأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، إما أن يدخل في الصف وإما أن ينتظر حتى يأتي أحد يصف معه. نعم.
من كان يتمم وأوفر إلى البلدة التي يريدها وقضى فيها يومين أو ثلاثة وكلها إلى استقام صلاة المسجد وهو لا يصلي فيه بقوله أنه يجمع ولديه رخصة.
ما لديه رخصة في ترك الجماعة، ما يصلي منفرد والجماعة قريبة منه، يصلي مع الجماعة ويتم الصلاة والحمد لله. من يترك الجماعة ويقول علشان إني أبصر هذا غلط، الجماعة واجبة. نعم. والجامع إذا سلم الإمام يقوم يجيب الصلاة الثانية يجمع. نعم. لكن المقيم ما ينبغي له الجمع، الجمع للذي جد به السير، أما المقيم أثناء السفر هذا لا يجمع. النبي صلى الله عليه وسلم قام في منى أيام التشريق ولم يكن يجمع بل كان يقصر بدون جامع. نعم.
يقول هناك شاب صديق وقد التزم اخيرا ولكنه يقوم بالقران الشديد على اهل الايمان اربع اثناء السجود والقران انه في مشاده تحدث انه حرام واشياء اخرى كثيره منها انه لا يجوز لاجل السفر في جار خارج في امريكا حتى انه وفق الكلام مع والدته وقاطعها لهذا السبب وما ارسل اليكم.
قل الله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظة الحسنة جادلهم بالتي هي أحسن، يجب عليه أنه يدعو أهله إلى الطاعة وترك المعصية بالحكمة والموعظة الحسنة والكلام الطيب
ولا يشتد عليهم ثم ينفرون. هذه نفسه ما هي الدعوة، هذه تنفير، لا ما يصلح التنفير ولا تصلح القسوة، لابد من الرافة واللطف والموعظة الحسنة والترغيب والترهيب، لعل الله أن يهديه. نعم.
ماذا تقول على من يقول ان الدش ثقافه وعلم انه يكون حرام؟
الدش ثقافه لكنها ثقافه فاسده، ثقافه فاسده، ولو كل ثقافه يعني الثقافه حجه، الثقافه اللي تفسد دينك تفسد اخلاقك هذه لا يجوز انك تحتج بها وتتخذ الدش من اجلها. نعم. ليس لها وقت محدد، لكن تبقى دين في ذمك يجب عليك المبادرة بأدائه ولا يبقى مثقلا في ذمك. نعم.
يقولون ويكون
واستحق منافعه فله أن يؤجره لغيره بشرط أن لا يكون هذا الغير أضر منه على الملك، لا يكون فيه ضغط على الملك، يكون مثله وأقل منه في الانتفاع. نعم. إن كان هذا قصده فلا بأس. نعم.
ويقول الشيخ إذا
جاء يستاجر نصيب الشركاء، يستاجر نصيبهم، وإذا جاء واحد يستاجر يأجره بزيادة بشرط أن لا يكون في هذا المستاجر ضرر على الناس أو ضرر على الملك. نعم.
يقول واحد من الأخوان يقول أن الملك غنم مبالغة مالية كبيرة عن طريق أخذ سيارات التقسيط، وقد أخذنا أنا وأخي حتى الآن 3 سيارات، وأمرنا هذه الأيام جلسة السيارة مباشرة للتقسيط وغيرها إلى قوارب لندن، علما بأنه ميسور الحال ونحن لدينا التزامات كبيرة، فحلنا أن نمتنع عن ذلك.
إذا كان امتناعكم لا يغضبه ولا يوجب مقاطعة أقنعوا، قولوا إن هذا يعني يثقل علينا الدين وأنت ما ترضى لنا بهذا الشيء، أقنعوا أحسن، أقنعوا لعله يقتنع. نعم.
السلام عليكم. يقول أيضا هناك ظاهرة لدى كثير من الناس هداهم الله، وهي إما ترك الصلاة أو التهاون بها، فما نصيحتكم لهؤلاء؟
الواجب عليهم تقوى الله عز وجل والتوبة، لأن يعني التهاون بالصلاة أو تضييع الصلاة هذا خطر عظيم، تضييعها هذا كفر مخرج من الملة، تضييع الصلاة بمعنى ترك الصلاة متعمدا هذا كفر، أما تضييع الصلاة بمعنى تكاسل عنها وإخراجها عن وقتها ترك صلاة الجماعة فهذا كبيرة من كبائر الذنوب وهو وسيلة إلى ترك الصلاة، فالواجب عليهم المحافظة على الصلاة، والواجب عليهم المحافظة على أداء الصلاة في وقتها والمحافظة على صلاة الجماعة حتى يبرأوا من النفاق وحتى يبعدوا عن وسائل ترك الصلاة نهائيا.
هل ترك الشيخ المخرج من الملة أن يترك فريضة واحدة من اليوم أو يترك يوما أو يكون يترك كثيرا؟ يعني
لا فرق بين الكثير والقليل، ترك الصلاة كفر مخرج من الملة، ولو صلاة واحدة إذا تركها متعمدا، ولو صلاة واحدة، لأن حكم الصلاة الواحدة حكم سائر الصلوات، الله جل وعلا يقول والذين هم على صلواتهم يحافظون حافظ على الصلوات يعني المحافظة عليها كلها لا صلاة الباب وصلاة الباب.
نعم الله عليكم. يقول ما حكم من أنكر تلبس الجني بالإنس؟
هذا جاهل ومخطئ لأنه أنكر ما لا يعلم. قد قال الله تعالى بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه. فالإنسان يتبع النصوص ما دلت عليه النصوص يؤمن به ولو لم يدركه بعقله لأنه لا يعلم كل شيء وعقله لا يتسع لكل شيء. فعليه أن يتبع النصوص الواردة ولو لم يعقلها أو لم يعرف ما تدل عليه لأنه قد يكون من الشيء الذي لا يعلمه إلا الله أو من الغيب أو من الشيء المستقبل الذي لم يحصل بعد. فلا يستعجل الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فالواجب التسليم على المسلم. إذا صح الدليل عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا مجال للإنكار أو التأخر أو التساؤل. يعني هذا معنى الإيمان ومعنى التسليم. بعض الناس يقول لا بد أن أقتنع. نقول له الاقتناع بالأدلة. الذي لا يقتنع بالأدلة هذا ليس بمؤمن. فمن بلغته الأدلة صحيحة ثابتة عن الله وعن رسوله ولم يقتنع بها فهذا ليس بمؤمن. المدار على ثبوت الأدلة. فإذا ثبتت الأدلة فالمؤمن يقتنع.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول في آخر أسئلة شخص يريد أن يرد الحق إلى أهله لكنه لم يجدهم ولا يمكنه أن يتوصل إليهم فلما توجهونه؟
إذا تعذر عليه الوصول إلى أصحاب الحق حاضرا أو مستقبلا يعني تعذرا كليا ولا يرجو أن يعثر عليهم ولا في المستقبل فإنه يتصدق بالمال الذي عنده على نية أن أجره لهم. وإذا جاءوا فيما بعد يطلبون ما لهم فإنه يخيرهم إن شاءوا أمضوا الصدقة ولهم الأجر وإن شاءوا دفع إليهم المال ويكون أجر الصدقة لهم هو.
السلام عليكم. هذا مستمع بعد رسالة ضمنها عددا من الأسئلة يقول فيها ما رأي فضيلتكم في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي؟
إحياء علوم الدين للغزالي فيه فوائد وفيه جواهي وأخطاء فادحة لأن الرجل دخل في التصوف والفلسفة فتأثر به ما تأثرا بالغا فهو خلط في هذا الكتاب بين حق وباطل وبين صحيح وخطأ. فهو كتاب يشتمل على كثير من الترهات وأباطيل الصوفية والفلاسفة فلا يجوز الاطلاع عليه إلا لأهل الاختصاص وأهل العلم الذين يميزون بين الحق والباطل وبين الغث والشميم. نعم.